أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإيراد الثالث على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وانتهى الكلام في هذا الإيراد حيث ذكرنا يعني الشق الأول منه. انتهى الكلام إلى المؤاخذة الأخروية، الكلام في المؤاخذة الأخروية، وأنه هل يحكم العقل بقبح المؤاخذة، قبح العقاب يعني المؤاخذة الأخروية، هل يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أو لا؟ ذكر هنا في المؤاخذة الأخروية، ذكر بأنه نحن لا طريق لنا لمعرفة الملاك في المؤاخذة الأخروية. العقاب الأخروي الذي هو ليس من باب تجسم الأعمال، يعني هذا نجعله على حدة لأنه لا يتصف حينئذ بالحسن والقبح، وإنما هو عمل إرادي من باب المجازات ومن باب الإيعاد على بالعقاب على المخالف. المولى أوعد عبيده بالعقاب على المخالفة، فالعقاب الذي يتحقق في الآخرة هو عقاب إرادي اختياري، ولذا يتصف بالحسن والقبح. مثلا بناء على هذا يقول نحن لا نعرف ما هو الملاك في هذا العقاب. ما هو الملاك في هذا العقاب؟ بعد وضوح أنه لا يمكن أن يكون الملاك في هذا العقاب الأخروي كالملاك في العقاب الدنيوي. العقاب الدنيوي يمكن أن يكون ملاكه التشفي، يمكن أن يكون ملاكه هو منع العبد من تكرار المعصية ومن العودة إلى ماذا؟ إلى المخالفة، أو تأديب الغير بذلك. هذه كل هذه الأمور لا يمكن تصورها في العقاب الأخروي. في العقاب الأخروي ما معقول التشفي، التشفي مستحيل بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى، كما أنه يعاقب الخالق، يعاقب في الآخرة لكي لا يعود العبد إلى المخالفة أو لكي يؤدب الغير به. هذا الكلام كله لا محل له في الآخرة، يعني الآخرة ليست دار عمل ودار تكليف، وإنما دار جزاء. فإذا لابد أن يكون هناك ملاك في العقاب الأخروي، وهذا لا نعرفه، لا نعلم به. فإذا كنا لا نعلم بملاك العقاب الأخروي، إذا نقول من المحتمل أن يكون هذا الملاك ثابت في مورد المخالفة مع الشك. يمكن أن يكون ثابت المخالفة مع الشك، مع عدم البيان، يمكن أن يكون ملاك هذا العقاب ثابت في هذا المورد، فيكون العبد مستحقا للعقاب لأن ملاكه ثابت، وحينئذ لا مجال لأن يحكم العقل حكما قطعيا بقبح العقاب من دون بيان، بمعنى قبح العقاب الأخروي مع الشك والاحتمال. هذا الذي ذكره، هذا الذي يلاحظ عليه. أولا النقض بمخالفة التكليف المعلوم. مخالفة التكليف المعلوم إذا كان التكليف واصلا للعبد وعلم به العبد، يعلم بأن الصلاة واجبة، إذا خالف هذا التكليف المعلوم يعني لا ينبغي التأمل في أن العقل يحكم بقبح هذه المخالفة، يحكم بقبح هذه المخالفة بلا إشكال. هي تمرد على المولى، هذا عصيان للمولى إذا خالف التكليف المعلوم، تمرد على المولى وعصيان على المولى وخروج عن مراسم العبودية إلى آخره. العقل يحكم بقبح هذه المخالفة، أن هذه المخالفة قبيحة يحكم بقبحها. مع أن هذا الكلام الذي ذكره في الإيراد يجري في المقام، فأيضا نقول يمكن أن نقول نفس الكلام الذي ذكره في مخالفة التكليف المحتمل نقوله في مخالفة التكليف المعلوم، وهو أنه من قال بأن أنه يقبح عقاب هذا؟ أنه من قال أنه يقبح؟ ليش؟ لأن ملاك العقاب الأخروي غير معلوم لنا، فإذا لم نتمكن من معرفة ملاك العقاب الأخروي إذن لا يمكننا الجزم بعدم ثبوته. بأن ملاك العقاب غير ثابت في مورد مخالفة التكليف المعلوم. يعني نفس ما نقول في مخالفة التكليف المحتمل نقول في مخالفة التكليف المعلوم، بعد وضوح أن مخالفة التكليف المعلوم يحكم العقل بقبحها. يحكم العقل بقبحها، هو أيضا يمكن أن نقول أنه كيف يحكم العقل بقبحها؟ هو يعرف ما هو ملاك العقاب الأخروي، معنى أنه يحكم العقل بقبحها بمعنى أنه يحكم العقل باستحقاق العقاب عليها. كيف يحكم العقل باستحقاق العقاب؟ كيف يحكم العقل بالعقاب الأخروي في مخالفة التكليف المعلوم، مع أنه لا يعلم ما هو ملاك هذا العقاب؟ لا يعلم ما هو ملاك هذا العقاب. لو كان يعلم ما هو ملاك هذا العقاب نقول بأنه هنا هو يعلم بماذا؟ بوجود هذا الملاك في مخالفة التكليف المعلوم، لكن هو لا يعلم بذلك. فإذا من أين يحكم العقل حكما جزميا قطعيا بقبح مخالفة التكليف المعلوم؟ على كل حال الحكم بالقبح والحكم بعدم القبح، الحكم بقبح العقاب أو الحكم بعدم قبح العقاب، صاحب مسلك حق الطاعة يحكم بعدم قبح العقاب، صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان يحكم بقبح ماذا؟ بقبح العقاب على مخالفة التكليف المحتمل. ذاك يقول لا يقبح العقاب، كل من القبح الحكم بالقبح جزما والحكم بعدم القبح جزما، هذا يمكن أن يكون مع عدم العلم بماذا؟ بملاك العقاب الأخروي. كما أن الحكم هذا النقض، كما أن الحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف المعلوم يتوقف كما يقول على معرفة ماذا؟ على معرفة ما هو ملاك العقاب حتى يحكم العقل بعدم تحققه وبالتالي بقبحه، كذلك يتوقف الحكم بعدم قبح العقاب في مخالفة التكليف المعلوم على معرفة ما هو ملاك العقاب حتى يحكم بعدم تحققه. على حتى يحكم بماذا؟ بأن هذا يستحق العقاب بتحققه مو بعدم تحققه، حتى يحكم بتحقق ملاك العقاب، وبالتالي يكون هذا مستحقا للعقاب، فلا يكون عقابه قبيحا كما هو الحال في مخالفة التكليف المعلوم. العقل يحكم بقبح ماذا؟ بقبح هذه المخالفة وباستحقاق العبد للعقاب، وبأن عقابه ليس قبيحا، عقابه ليس قبيحا يعني يستحق العقاب، يعني أن ملاك العقاب متحقق فيه. ومن أين يأتي بأن ملاك العقاب متحقق فيه؟ والحال أنه بحسب فرض الكلام أنه لا يعلم ما هو ملاك العقاب الأخروي في الآخرة. فكما يحكم العقل هناك في مورد مخالفة التكليف المعلوم، كما يحكم العقل هناك باستحقاق العقاب، باستحقاق العقاب لأن المخالفة قبيحة فيحكم باستحقاق المخالف للعقاب، من دون علمنا بملاك العقاب الأخروي، هو يمكن في محل الكلام أيضا أن يحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف المحتمل من دون أن يعلم بماذا؟ من دون أن يعلم بملاك العقاب الأخروي. هذا نقض. فما يكون الجواب به هناك يكون به الجواب هنا في محل الكلام، مع وضوح أن العقاب الأخروي إذا كان ملاكه غير معلوم فهو غير معلوم بالنسبة إلى جميع الموارد. يعني لا يمكن أن نفرق بين مخالفة التكليف المحتمل وبين مخالفة التكليف المعلوم. فإذا كان ملاك العقاب الأخروي غير معلوم كما هو المدعى فهو غير معلوم فيهما، في كلتا الحالتين غير معلوم، ملاك العقاب الأخروي غير معلوم، إذن لا يمكننا أن نجزم بتحققه في مورد حتى نقول هذا يستحق العقاب، ولا أن نجزم بعدم تحققه في مورد آخر حتى نقول بأن هذا لا يستحق العقاب. استحقاق من يخالف التكليف المعلوم للعقاب يعني ماذا؟ يعني أن ملاك العقاب موجود ومتحقق، أن ملاك العقاب متحقق ولذا هذا يستحق العقاب. كما أن حكم العقل بعدم استحقاق المخالف للتكليف المحتمل بالعقاب بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يستلزم أيضا ماذا؟ العلم بعدم تحقق ملاك العقاب، ولذا يقول أنه لا يستحق العقاب. هناك يستحق العقاب لأن ملاك العقاب موجود، هنا لا يستحق العقاب لأن ملاك العقاب غير موجود. هذا كيف يمكن أن نحكم باستحقاق العقاب أو عدم استحقاق العقاب مع مفروض أنه نحن لا نعلم ما هو ملاك هذا العقاب الأخروي؟ نعم، إذا أنكرنا حكم العقل بقبح مخالفة التكليف المعلوم حينئذ لا يرد هذا النقض. إذا قلنا أنه لا يحكم العقل بقبح مخالفة التكليف المعلوم لكنه هذا لا يمكن التفوه به، إذ لا إشكال في ماذا؟ في أن مخالفة التكليف المعلوم قبيحة، أي العقل يحكم بقبحها، يحكم بقبحها وباستحقاقه المخالف علما للعقاب. وكيف يكون هذا يعاقب يوم القيامة مع يعني نجزم بماذا؟ استحقاقه للعقاب مع عدم علمنا بملاك العقاب. كيف يمكن؟ إذا أمكن هذا أن نجزم بعدم باستحقاق المخالف للتكليف المعلوم للعقاب يوم القيامة مع عدم علمنا بملاك العقاب الأخروي، في محل كلامنا أيضا يمكن للعقل أن يحكم بعدم استحقاق المخالف للتكليف المحتمل للعقاب مع عدم علمنا بماذا؟ بما هو ملاك العقاب الأخروي. هذا الوجه الأول وهو النقض. ثانيا نقول أن ملاك العقاب الأخروي لو سلمنا تنزلنا قلنا بأنه ليس معلوما لنا، ملاك العقاب الأخروي وإن لم يكن معلوما لنا لكننا نجزم بعدم تحققه في مخالفة التكليف المحتمل. أي شيء كان هو الملاك نجزم بعدم تحققه في مخالفة التكليف المحتمل. طبعا مخالفة التكليف المحتمل مع فرض مفروض فيه، مع فرض بذل الجهد في التفتيش في مظان وجود التكليف وعدم العثور عليه بهذا الشرط، بذل جهده وفتش عن هذا التكليف المحتمل في مظان وجوده ولم يعثر عليه. هنا نقول بأنه الذي ندعيه وهذا هو أننا نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب في هذه المخالفة، في مخالفة التكليف المحتمل بهذا الشرط، كما نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب في موارد الجهل المركب مع عدم علمنا بالملاك. نفس الشيء في موارد الجهل المركب إذا قطع العبد بعدم التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع، لكن العبد قطع بعدمه، هنا لا إشكال في أن القطع بعدم التكليف يعتبر عذرا عقلا، عذر يعتبر عقلا معذر للعبد أمام المولى، كما تقدم أن القطع فيه جانب منجزية وجانب شنو معذرية، والمعذرية تتمثل في القطع بعدم التكليف، فإن القطع بعدم التكليف يكون عذرا للعبد عقلا. وكون القطع بعدم التكليف عذر يعني الجزم بعدم العقاب، يعني أننا نجزم بماذا؟ بأن هذا لا يعاقب، لا يستحق العقاب، لأن قطعه عذر عقلان. كيف يمكن الجمع بين كون القطع بعدم التكليف عذر وبين ماذا؟ وبأنه يستحق العقاب على المخالفة؟ يعني مو هذا قطع بعدم التكليف لو فرضنا أن التكليف كان ثابت في الواقع، عقل يحكم بأنه معذور إذا خالف الواقع، كيف يمكن الجمع بين كون عذر وبين ماذا؟ وبين استحقاقه العقاب على هذه المخالفة؟ وهذا معناه ماذا؟ أن العقل يجزم بعدم استحقاقه للعقاب وأنه لا عقاب عليه، مأمون من ناحية العقاب، والمفروض مع أنه بحسب الفرض ماذا؟ أننا لا نعلم بما هو ملاك العقاب الأخروي، بالرغم من عدم علمنا بملاك العقاب الأخروي مع ذلك نحن نجزم بعدم تحققه في مخالفة التكليف مع الجهل المركب، مع الجهل المركب به، يعني مع القطع بعدمه إذا خالف العبد التكليف الواقعي، مع قطعه بعدمه نحن نجزم بماذا؟ بأن هذا لا يستحق العقاب، وأن قطعه يكون عذرا له، وأنه لا يعاقب يوم القيامة، لا يستحق العقاب يوم القيامة، مع عدم علمنا بملاك العقاب الأخروي. بالرغم من عدم علمنا بملاك العقاب الأخروي، نحن نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب بالنسبة إلى هذا الشخص، نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب بالرغم من عدم علمنا به، نجزم بعدم تحققه بالنسبة إلى. بل فرض كون القاطع بعدم التكليف عذر هو يقتضي هذا الشيء، هو عذر، بمعنى أن العبد معذور مأمون من ناحية العقاب، لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب، مو أنه لا يعاقب من باب اللطف والتسامح معه، لا، هو لا يستحق العقاب أصلا، العقل هكذا يدرك، هذا معنى المعذرية، هذا معناه ماذا؟ معناه جزم بعدم تحقق ملاك العقاب بالنسبة إليه. خب كيف نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب مع عدم علمنا بهذا الملاك؟ نفس هذا اللي نقوله في باب الجهل المركب يقال في محل الكلام، في محل الكلام أيضا يمكن أن نقول أننا نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب الأخروي في مخالفة التكليف المحتمل، بالرغم من عدم علمنا بما هو ملاك العقاب الأخروي. المقصود هو هذا، هو أن عدم العلم بملاك العقاب الأخروي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الجزم بعدم تحققه في بعض الموارد. فيقال بأن ملاك العقاب أي شيء كان هو غير متحقق في هذه الموارد، ومن الموارد التي نقولها هو موارد الجهل المركب بالتكليف، نجزم بعدم تحقق العقاب ملاك العقاب وعدم استحقاق العقاب بالرغم من عدم علمنا بملاك العقاب الأخروي. بل يمكن إسراء هذا إلى جميع موارد المعذورية، جميع موارد المعذورية العقلية، العقلية مو الشرعية، موارد المعذورية العقلية كالاضطرار والإلجاء والإكراه على وجه مثلا، في جميع هذه الموارد العقل يحكم بقبح العقاب على المخالفة. قبح العقاب مخالفة، أكو مخالفة التكليف، لكن اضطرارا الجاء خالف التكليف، العقل يحكم بقبح المخالفة، بقبح العقاب على هذه المخالفة. يعني شنو قبح العقاب؟ يعني أن هذا لا يستحق العقاب، بمعنى أن ملاك الاستحقاق غير موجود بالنسبة إليه، مع أننا لا نعلم ما هو ملاك هذا العقاب الأخروي. فالظاهر أن الصحيح هو هذا، أن الجهل بملاك العقاب الأخروي لا ينافي الجزم بعدم تحققه في بعض الموارد. والمثال الواضح لذلك هو صورة الجهل المركب. في صورة الجهل المركب مخالفة أكو للتكليف الواقعي، لكن مع ذلك العقل يحكم بعدم استحقاق هذا المخالف للعقاب، بمعنى أن ملاك العقاب غير متحقق، ملاك العقاب الأخروي غير متحقق بالنسبة إليه، ولذا لا يستحق العقاب، لأن ملاك العقاب غير متحقق بالنسبة إليه. كيف نجزم بعدم تحقق ملاك العقاب بالنسبة إليه؟ مع أننا لا نعلم ما هو ملاك العقاب. ما ذلك إلا لأن العقل يدرك أنه أي شيء كان ملاك العقاب، أي شيء يفترض ملاك العقاب الأخروي فهو غير متحقق بالنسبة إلى هذا. وهكذا في سائر موارد المعذورية، الجاء الجهو إلى الإفطار فخالف التكليف الواقعي، العقل هنا يستقل بالمعذورية، يستقل بعدم استحقاق العقاب على هذه المخالفة، عدم استحقاق العقاب الأخروي على هذه المخالفة، العقل يستقل بذلك مع أننا لا نعلم ماذا ما هو ملاك العقاب الأخروي. هذه هي الملاحظة الثانية على هذا الإيراد الثالث. ومن هنا يظهر أن هذه هي الإرادة، طبعا هذه هي الإرادات المهمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتبين أنها غير تامة لمنع هذه القاعدة. وعمدة هذه الإرادة هو الإرادة الأول، وهو معارضة هذه القاعدة بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. وقد تقدم الجواب عن ذلك، وقلنا بأنه لا معارضة في المقام، لأن هذا الحكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل مورود أو محكوم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لما قلناه من أن موضوع احتمال، موضوع وجوب الدفع، وجوب دفع الضرر المحتمل هو احتمال الضرر. احتمال الضرر ينشأ من احتمال التكليف، احتمال التكليف هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا قلنا في رتبة الموضوع، في رتبة الموضوع يتحقق ماذا؟ يتحقق موضوع القاعدة. وإذا تحقق موضوع القاعدة حينئذ تكون القاعدة جارية، وإذا جرت القاعدة يرتفع موضوع هذا الحكم العقلي وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه إذا جرت القاعدة سوف ينتفي احتمال ماذا؟ احتمال الضرر واحتمال العقاب بطبيعة الحال، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة مؤمنة من ناحية الضرر والعقاب، فينتفي احتمال الضرر. فإذا انتفى احتمال الضرر ينتفي موضوع قاعدة، موضوع هذا الحكم العقلي، وهذا معنى أنه أن القاعدة تكون حاكمة أو واردة على ماذا؟ على هذا الحكم العقلي. والسر هو هذا، أن موضوع القاعدة هو احتمال التكليف، احتمال التكليف، احتمال التكليف يكون سبب لاحتمال الضرر، لاحتمال الضرر. احتمال الضرر هو موضوع الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي. إذن في رتبة الموضوع، موضوع القاعدة تام، موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان تام. ليش؟ يعني قلنا أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو احتمال التكليف مع عدم البيان. احتمال التكليف هنا موجود لأن احتمال الضرر هو ينشأ من احتمال التكليف. في رتبة موضوع هذا الحكم العقلي اللي هو احتمال الضرر أكو احتمال تكليف، لأن احتمال الضرر ينشأ من احتمال التكليف. احتمال التكليف موجود في رتبة موضوع هذا الحكم العقلي، وعدم البيان أيضا موجود. ليش؟ لأنه ما عندنا بيان إلا هذا الحكم العقلي، احنا نريد نجعل هذا الحكم العقلي بيان، احنا نقول هذا لا يصلح البيان، لأنه في رتبة موضوعه موضوع القاعدة متحقق وهو احتمال التكليف مع عدم البيان، لأن ماكو بيان إلا هذا الحكم العقلي، وفي رتبة موضوع هذا الحكم العقلي مو تام حتى يكون بيان، قبل أن يحكم بوجوب الدفع احتمال الضرر منشي لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فتكون جيران القاعدة رافع لموضوع الحكم العقلي دون العكس على ما بينا ولا نعيد. هذه الاعتراضات التي يعترض بها على مسلك قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعد ذلك ندخل في الاعتراضات التي اعترض بها على مسلك حق الطاعة. نذكر اعتراض الأول وخلاصة هذا الاعتراض أن الكلام في الشبهات البدوية، في الشبهات احتمال التكليف في الشبهة البدوية يعني غير المقرونة بالعلم الإجمالي أو قبل الفحص في الشبهة الحكمية، في الشبهات البدوية عندما يحتمل المكلف التكليف يحتمل الوجوب، يحتمل أن هذا الشيء واجب. مسلك حق الطاعة يقول له بأنه لا بد من مراعاة هذا الاحتمال، لا بد من مراعاة هذا الاحتمال. لماذا لا بد من مراعاة هذا الاحتمال؟ باعتبار أن حق المولوية وحق الطاعة للمولى يقتضي ذلك. لاحظوا أن حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى يقتضي الإتيان بتكاليفه المعلومة والمحتملة. يعني المولى ليس له حق الطاعة فقط في تكاليفه المعلومة، سيدي الشهيد هكذا كان يقول، وإنما له حق الطاعة في تكاليفه المعلومة والمحتملة. ها؟ والمحتملة. فإذن لزوم الاعتناء باحتمال التكليف ينشأ من ماذا؟ من حق الطاعة. الاعتراض يقول أنه في الشبهات البدوية كما نحتمل الوجوب في الشبهة الوجوبية مثلا، كما نحتمل الوجوب نحتمل الإباحة أيضا في المقابل. شبهة وجوبية في أن هذا واجب أو لا، أو لا هي شنو أو لا؟ يعني إباحة، أن يكون مباح ليس بواجب، أن يكون مباح. فكما نحتمل الوجوب التكليف كذلك نحتمل ماذا؟ نحتمل الإباحة، نحتمل الإباحة الواقعية مباح ظاهرية، أن نحتمل أن يكون هذا مباح واقعا مباح ظاهرية. يعني نحتمل أن هذا واجب واقعا ونحتمل أيضا أنه مباح شنو، الأمر دائر بينهما، بين أن يكون واجب واقعا أو يكون مباح واقعا. إشكال يقول أن حق الطاعة، الكلام في حق الطاعة ومولوية المولى موجودة فيهما معا، ليش إحنا نطبق حق الطاعة ومولوية المولى على ماذا؟ على احتمال التكليف، ونترك تطبيقه على احتمال شنو؟ احتمال الإباحة. فإذا كان مولوية المولى وحق الطاعة للمولى بملاكاتها من المنعمية أو المالكية والخالقية وإلى آخره، إذا كانت تقتضي اشتغال الذمة بتكاليف المولى والعمل بها والإتيان بها، فيتستدعي ذلك أيضا بالنسبة للإباحة، باعتبار أن الإباحة حكم من الأحكام الخمسة. مولوية المولى ليست مختصة بالتكاليف الإلزامية، المولى كما هو مولى في التكاليف الإلزامية هو مولى أيضا في التكاليف الترخيصية الإباحة، هو مولى أيضا. ليش احنا نقول بأنه حق الطاعة يقتضي ماذا؟ يقتضي امتثال التكليف، الاتيان بالتكليف المحتمل. ليش؟ لأجل احتمال التكليف الواقعي، احتمال الوجوب الواقعي. نراعي الجانب الآخر، احتمال الإباحة الواقعية، وهذا المولى أيضا هو مولى بالنسبة إليها. ومقتضى مراعاة مولوية المولى في الإباحة الواقعية هو أن العقل يحكم بالترخيص، كما أن مقتضى مراعاة مولوية المولى في الواجبات الواقعية المحتملة مقتضاها شنو؟ حكم العقل بالإلزام والاحتياط، كذلك حكم العقل، كذلك مراعاة مولوية المولى في المباحات الواقعية المحتملة أن يحكم العقل بماذا؟ بالترخيص وإطلاق العنان. فلماذا نقدم هذه على هذه؟ هذه خلاصة يعني فكرة هذا الاعتراض، ويأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.